أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأدلة الخاصة، واستدل ببعض الروايات على أن الحساب يكون بالطريقة الأولى. الرواية الأولى هي عبارة عن رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب الثامن الحديث الثامن. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان. المشكلة السندية في هذه الرواية موجودة في عبد الله بن القاسم الحضرمي، هذا الرجل لم يثبت توثيقه. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس عليه، يعني الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الأرض على الناس، فذاك لهم خاصة وضعينهم حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط. هذا محل الشاهد في الرواية، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق، عملة صغيرة جدا في ذاك الزمان، فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليكون صاحب الخمس يقول: يا ربي سل هؤلاء بما يضيحوا. إلى آخر الرواية. استدلال بالرواية واضح، استدلال بالرواية يقول أن الرواية ظاهرة في وجوب الخمس على الخياط الذي يخيط الثوب بخمسة دوانيق، يجب عليه الخمس، والحال أننا نعلم أن الخياط أراد أن يطبق الطريقة الثانية لإخراج الخمس، لا يجب عليه الخمس، لأن هذا الربح الذي يحصل عليه لا يقع عنده بسنة، حتى يقال أن هذا الربح بقي عنده بسنة واستثنى منه المهنة وبقي الفاضل فيجب الخمس في ماذا؟ في الظاهر في الباقي. هذا يصرفه في يومه أو في اليوم الآخر أو في الأسبوع الآخر. لا يمكن أن نقول أن الخياط يجب عليه الخمس. كيف يجب عليه الخمس؟ الخياط وأنفال الخياط هؤلاء على الطريقة الثانية لو كانت هي المقررة، محتوى القاعدة لا يجب عليهم ماذا؟ الخمس، لأن كل ربح لا يبقى إلى آخر سنته، كل ربح وصل إليهم عادة لا يبقى إلى آخر سنته، وهذا افتراض أنه يبقى إلى آخر سنته عند خياط ونحو الخياط على فرض بعيد جدا والغير واقع في الخارج، بينما الرواية صريحة في وجوب الخمس على الخياط، في وجوب الخمس على الخياط، وهذا لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى، وحسب الطريقة الأولى لا مانع من افتراض أن الخياط يجب عليه الخمس، ماذا؟ لأن الطريقة الأولى تذكر سنة جعلية، وهذا تبدأ من حين ظهور الربح الأول، أول خياطة وربع لي تبدأ سنته، وتنتهي بمرور 12 شهرا من ذلك التاريخ كما قلنا. من الممكن أن نفترض أنه خاط ثوبا في آخر السنة، في آخر يوم من السنة، وحصل على خمس دوانيق وبقيت عنده هذه، ويجب فيها ماذا؟ الخمس، يجب عليه أن يخرج منها دانقا، يمكن فرض هذا، بينما على الطريقة الأولى لا يمكن، لا نستطيع أن نقول أن الخياط يجب عليه الخمس. كيف يجب عليه الخمس والحال أنه لا يبقى عنده من الربح الذي يحصل عليه إلى آخر سنة ذلك الربح؟ نعرف عن جرى هذا الثاني. ويمكن تعميم ذلك لغير الخيرات، كل الدخل المحدود حتى الماء الرخيم في زماننا ومن هذا القبول الموظف ما يحصل عليه في الشهر او في الاسبوع، او العمال ما يحصل عليه في اليوم عادة يصرفه قبل مرور سنة ضابطة الرابعة فوق التزم بالطريقة الثانية، معناه انه لا يجب عليه يوم الخمس. قطاع كبير من الناس لا يجب عليه، ما يستطيع ان يقول انه يجب عليه يوم الخمس. ما معنى ان الموظف يجب عليه يوم الخمس؟ لا يجب عليه يوم الخمس. حسب الطريقة الثانية لا يجب عليه يوم الخمس، لا يقع عنده شغل، صار الانتباه الموضوع لا يبقى عنده ربح حتى يقال انه يبقى عنده ربح الى نهاية سنتين هذا المحصول حتى يقال انه يجب عليه الخمس في ذلك الربح الباقي الى نهاية سنته وغير المصرف في ماذا؟ في المؤمن. عادة يصرفه في المؤمن ينتهي. واضح. كذلك ما في الرواية ما اعتبر سنده فيها عنوان الصانع بيده، عنوان الصانع بيده، هذا ايضا ممكن ان تذكر في المقام، في مقام الاستدلال. الصانع بيده، الصانع بيده، هذا من هذا القبيل، من قبيل الخياط، من قبيل الخياط. هذا ايضا الرواية تصلع بانه من يجب عليه من الخمس، هذا الصانع من هذا بيده، هذا ايضا يكون دليل على ماذا؟ على ان الطريقه المتبعه هي عباره عن الطريقه الاولى، حتى نتصور ان الصانع بيده يجب عليه الخمس، وهذا على الارباح التي يحصل عليها وهو ارباح قليله عاده. اما الطريقه الثانيه لا معنى ان نقول ان الصانع بيده يجب عليه شنو؟ الخمس، لان ما يحصل عليه نتيجه كسبه وصناعته لا يبقى عنده لمدة سنة بحسب العادة وبحسب طبع القبيل. والرواية الأخرى هي عبارة عن رواية اعتبرت أبي علي بن راشد، هي الحديث الثالث في نفس الباب، الباب الثاني، ورد فيها عنوان الصانع بيده، هذه يمكن إضافتها ولا تلك الرواية. هذا هو الدليل الأول لإثبات أن الطريقة الصحيحة هي الطريقة الأولى لا الطريقة الثانية. هذا الدليل صار إشكال السند في الرواية الأولى، ممكن تجاوزنا قلنا رواية ثانية نعتبر سندا ورد فيها عنوان الصانع بيده، صانع بيده مقصود هو خياط وانفار خياط، مقصود نتيجة عمل يدوي، فما في مشكلة في السند على الأقل لحال الرواية الثانية، حتى لو كانت الرواية الأولى رفع الباب سنة ضعيفة سندا. الإشكال الذي يرد على هذا الدليل هو أن هناك احتمال نعتد به في الحقيقة في هذه الروايات، ولأن الروايات ليست ناظرة إلى مرحلة الأرباع وإنما ناظرة إلى مرحلة التعلق، أصل التعلق الخمس الذي لا يمكن أن نلتزم به هو أن الخياط إذا اتبعنا الطريقة الثانية لا يجب عليه أداء الخمس، لا معنى أن نقول أنه يجب عليه الخياط أن يؤدي الخمس في آخر سنة الربع بحسب الطريقة الثانية، هذا مو صحيح، يعني لا يقع عنده شيء كما قلنا. أما إذا لاحظنا مرحلة التعلق، أصل التعلق، ما هو الضار هو أن نقول أن الخياط يتعلق الخمس بما يحصل عليه نتيجة عمل الخياطة، لنا منه شنو؟ بان أن يتعلق به الخمس. الأداء مرحلة أخرى، إذا بقى عند هذا الربع ولم يصرف في مؤنته ولو من باب فرض المحال، من المحال حينئذ ماذا؟ يجب عليه شنو؟ الخمس. يجب عليه سنة أداء الخامس. هذا يجب أداء الخامس بعد مرور سنة من دون صرف في مانته. هذا من الصعب أن نقول في حق الخوات والصانع بوضه وأنفالهما، من الصعب أن نقول لأنه لا يرضى عنده شيء كما قلنا. أما لا معنى من أن نقول بأن الخوات يتعلق الخمس مما يحصل عليه من السنة من الوقت. والروايات ناظرة إلى ماذا؟ إلى مرحلة التعلق، ما ناظرة إلى مرحلة الأداء. لا معنى من أن يقال أن الأرباح الكبيرة والأرباح القليلة يتعلق بها الشنو؟ الخمس. لكن بالأداء يختلفان، الربح الكثير يلقى عادة حتى إذا صرف مقدار منه في المال يلقى منه، إلى نهاية السنة الربح ظهور الربح ويجب أداء الخمس دفع خمسه. بينما الأرباح القليلة لا تلقى عادة ويتعلق بها الخمس، ونتيجة للسماح الشرعي وللجواز الشرعي تصرف في ماذا؟ في المعنى. لكن هذا لا يعني أنه لا يتعلق بها الخمس، لا يتعلق بها الخمس، لكنه في مرحلة الأداء لا يجب عليه أداء خمسها. لماذا؟ لأنها صرفت في ماذا؟ في المعنى عادة. إذا رحنا هذا الاحتمال في الروايات وقلنا أن الروايات نادرة إلى زمان التعلق، وأن الروايات تكون قيادية بالنسبة إلى طريقتين، لا تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة شنو؟ الثانية، لأن على الطريقة الثانية يصح أن نقول أن الخوات يتعلق بما يحصل عليه شنو؟ الخمس، يتعلق بالوضع الذي يحصل عليه الخامس. خمس الدواني تتعلق خمس ماذا؟ بهذا الربح. لا معنى عنه حتى على طريقة الثانية، أصل التعلق لا معنى عنه، وإنما المعنى موجود في مرحلة الشنع الأداء. هذا الاحتمال في هذه الروايات، والله أنها ناظرة إلى مرحلة التعلق، إن نستظهره من الروايات فما هو غير بعيد، فلا أقل من احتماله في الروايات احتمالا معتدا به على نحو يمنع من الاستدلال بالروايات على تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. لأن الاستدلال بالروايات هذه مبنى على استظهار أن الرواية ناظرة إلى مرحلة الأداء، وهذا لا ينسجم إلا مع الطريقة الأولى كما قلنا، إذا كانت ناظرة إلى مرحلة شنو؟ الأداء. أما إذا احتملنا أنا ولا احتمال أنها ناظرة، بس احتمال معتبر به وهو موجود بلا إشكال في هذه الروايات. إذا احتملنا أنها ناظرة إلى مقام التعلق، فحينئذ لا معنى أن يقال بوجوب التعلق الخمسي في الأرباح الكثيرة وفي الأرباح شنو؟ القليلة. يسقط الاستدلال بهذه الروايات على تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني أو الرواية الثانية بلا صح، هو عبارة عن صحيحة علي بن زيارة طويلة، قرأناها مرارا طويلة مهمة جدا. في هذه الصحيحة وردت هذه العبارة التي أيضا تقدمت، ورد قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفرائض فهي واجبة عليهم في كل عام، فهي واجبة عليهم في كل عام. استدل بهذه الفقرة من هذه الرواية الصحيحة على أن على الطريقة الأولى بدعوى أن ظاهر الرواية هو أن الخمس يجب في مجموع الفوائد والأرباح الحاصلة في كل سنة، ليثني الرواية يقول أن الفوائد والغنائم فيجب عليهم فيها الخمس في كل عام. يلاحظ هذا المطلق مجموع الأرباح الحاصلة فيه يجب عليه فيها الخمس طبعا بعد استثناء شنو المعنى في تلك السنة. وبهذا تكون الرواية ناظرة إلى يعني محددة بالحقيقة إلى كيفية تعلق الخمس بالفوائد والأرباح، وأنها على نحو الطريقة الأولى بأن تلحق مجموع الفوائد خلال سنة، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. الفوائد والأرمان يجب فيها الخمس في كل عام، كل سنة تلحق فوائد تلك السنة وأرباح تلك السنة، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. فالسنة الواحدة تلحق فيها مجموع الأرباح الحاصلة فيها، وهذا مجموع الأرباح الحاصلة فيها يجب فيها الخمس. لا طبعا بعد شنو؟ بعد استثناء المعنى، يعني بعد استثناء تجي وتستثني ماذا؟ المعنى. فالباقي بعد استثناء المعنى في تلك السنة من مجموع الأرباح يجب فيه شنو؟ الخمس. يجب فيه الخمس فوران قبل انتهاء تلك السنة. وهذا معناه الطريقة ماذا؟ الأولى. لا الطريقة الثانية، الطريقة الثانية ما بيولع مع الأربعة السنة، هو الربع الوسنة تقصر هو بنفسه، هذا الربع الوسنة ذاك الربع الوسنة هذا، ما عندنا سنة واحدة نلحق فيها مجموع شنا الأربعة. من اللي بنقول أن الفوائد والأربعة فيجب فيها الخمس في كل سنتين على الطريقة الثانية، على الطريقة الأولى بنقول ظاهر الرواية قالوا الطريقة الأولى وليس الطريقة الثانية. والحاصل أن الطريقة الثانية تقتضي وحال الأرباح بشكل منفصل ومستقل، كل ربع يلحق بشكل منفصل عن الأرباح الأخرى، بينما ظاهر الرواية هو بحال الأرباح في السنة الواحدة كمجموع، لأنه بشكل مستقل من الأرباح بعضها إلى بعض وتلحق في تلك السنة ويستثنى منها المعنى ويجب الخمس في الباقي. هذا هو ما يمكن أن يقال في مقام بيان الاستدلال بهذه الرواية على الطريقة الأولى في قضاء الطريقة الثانية. هذا الاستدلال أجاب عن السيد الخاوي قدس الله نفسه الزكية بأن الصحيح ليست ناظرة إلى ما نحن فيه من أن الأرباع يظن بعضها ولا بعضا وتلحق كمجموع كما هي مقتضى الطريقة الأولى، أو لا أنها تلحق بشكل متفرق ومستقل كما هو الطريقة الثانية. بالمسألة ظن الأرباع بعضها ولا بعض أو عدم ظنها ولحاقها بنحو المستقل، هذا الرواية والفقرة في الرواية ليست ناظرة إليه، ما ناظرة له، وإنما الرواية وهذه الفقرة والخصوص هي في مقام التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث أنه عليه السلام في هذه الرواية أسقط الخمسة في تلك السنة عن جملة من المعارض، ما قدمها ذكرى في الرواية الذهب والفضة والفضة بطر أسقط الخمس عنه، وخطط الخمس في موارد أخرى، نزل النصف السدس. لا تخطرون الرواية في بعض المعارض نزل من الخمس إلى نصف السدس أو السدس، ما تخطرون الرواية هذه القضايا الرواية في وجود أن الغنائم ليس حالها هكذا، لا يسقط فيها الخمس ولا تخفيف فيها، وإنما يجب فيها شنو الخمس في كل عام. فكأن الفقرة عندما تقول فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام لدفع توهم سقوط الخمس فيها أو تخفيف الخمس فيها، كما ذكره في الفقرات السابقة في بعض الموارد، هناك في موارد أسقط الخمس، في موارد خفف الخمس، وقول الغنائم والفوائد ليس فيها باب في مقام دفع التوهم وسقوط الخمس، هي في هذا المقام الرواية في مقام دفع ذلك. زين، فحينئذ لا يمكن أن يستدل بها على أن الله في محلك، هي ليست ناظرة إلى مسألة أن الأرباع ينظر إليها بنظرة مجموعية في السماء أو ينظر إليها بنظرة صغيرة، فليست في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما هي تريد أن تقول أن الخمسة في الغنائم من الأرباع لم يسقط باق على حالة، كيف يخرج هذا مسكوت عنه، وهذا بنحو المجموع بنحو المستقل، هذا الرواية ليست في مقام بيان من جهته، وإنما هي في مقام إثبات هذا المعنى أن الخمسة في الغنائم والفوائد لم يسقط باق على حالة. شنو هو حالة؟ مسكوت عنه، الرواية لا تشير إلى ذلك، فلا يصح الاستدلال بها على كيفية إخراج الخمس، وأنه بحسب الطريق كما تقتضيه الطريقة الأولى. هذا جواب السيد القاضي. هذا الجواب اعترض على الجواب، لأن هذا الكلام إنما يصح إذا كان الاستدلال بإطلاق الرواية بإطلاق هذه الفقرة، إذا كان الاستدلال أصل الاستدلال بإطلاق هذه الفقرة فهذا الجواب يصح، ليش؟ لأن الإطلاق يحتاج إلى أن يكون إثبات أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، وهذا هذا أصوليا واضح، أن التمسك بالإطلاق معطوف على أن يكون المتكلم في مقام البيان، وإلا إذا لم يكن في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. فإذا كان الاستدلال بإطلاق الفقرة جواب سلقاء يجي، وأن يقول سلقاء بأنه المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، يا جهة يجرد كيفية تعلق الوجود أنه بنحو المجموع أو بنحو الجنون مستقل بحسب الطريقة الأولى أو بحسب الطريقة الثانية، فليس في مقام البيان فإنه لا يصح التمسك بالإطلاق. بينما الاستدلال بالفقرة ليس بالإطلاق، حتى نشكل على بأن المتكلم ليس في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما الاستدلال في الرواية ليس بالإطلاق، وإنما بفقرة في كل عام، وهذا القول بدعوى أن المستظهر من هذه العبارة من هذا القول في كل عام هو لحاق مجموع الأرباع في كل عام بنظرة شنو مجموعية، هذا هو المدعى، هكذا يدعى أن المستفاد من قيد في كل عام أن الحساب يكون بحسب الطريقة الأولى، ومن الواضح بأن لو قررنا لو سلمنا أن هذا القيد يدل على ذلك لكان دلالته بالواضح لا بالإطلاق حتى يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان من الناحية، دلالة الله على معناه الموضوع لا يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام هذا في مقام البيان، وأنها دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية على تتوقف على هذه الأمور، وإنما هو يدل عليه سواء كان المتكلم في مقام البيان حتى لو كان نائما وغير صاحر هو الله يدل على ماذا؟ على معنى الموضوع له، هذا القول بالدلالة الوضعية يدعى في الاستدلال أنه يدل على الطريقة الأولى، لأنه يقول الغنائم الفوائد يجب فيها الخمس في كل سنة في كل عام. ويفهم من هذا أن مجموع الفوائد تلحق بنظرة مجموعية في كل عام، في كل عام تحصل مجموع فوائد تستغني من المهلة يجب الخمس في الباقي. وهذا لا علاقة له بالإطلاق، حتى يطالبوا أن المتكلم ليس في مقام الضمان من هذه الجهة. واضح الاعتراف؟ هل هذا الاعتراف وارد على سيد الخوئي أو لا؟ الذي يمكن أن نقوله هو أنه يمكن أن نفسر كلام سيد الخوئي قدس الله نفسه بنحو لا يرد عليه هذا الاعتراف، لا يرد عليه، وأن نقول أن مقصود سيد الخوئي قدس الله نفسه هو أن العبارة فطرت وأن الغنائم فهي واجبة عليه في كل عام، هذه في مقام نفي اختصاص الوجود في الغنائم والفوائد بسنة 220. تتخطرون الرواية هي سنة وفاة الإمام عليه السلام. يريد يقول وتتخيلون أن وجوب الخمس في الغنائم والفوائد مختص بتلك السنة كما هو الحال فيما فرضه عليهم في معايير السابقة مذكورة في نفس الرواية، أوجب عليهم بعض الأمور في خصوص تلك السنة في سنة 220 هي سنة وفاة الإمام عليه السلام، وذكر هذا أكثر من مرة في الرواية وأزواج أولها، أوجب عليهم الخمس وصار كلام أن هذا الخمس الذي وجب في تلك السنة فقط هل هو يعني خمس اصطلاحي أو لا، هو غريبة مالية مقدار الخمس غير الخمس الاصطلاحي فرضت في بعض الأموال. وهذا بعد أن ذكر بأن الذهب والفضة يجب فيه الخمس في تلك السنة الآن يجب الغنائم والفوائد، تخيلون أنه من هذا القبيل وجود الخمس فيها مختص بتلك السنة، لا وإنما هو ثابت ومستمر ودائم. هذا يكتب هذا ذاك خمس يجب في تلك السنة فقط في الذهب والفضة، وأما الخمس وأما الغنائم والفوائد فهو الخمس واجب فيها في كل عام، يعني واجب فيها دائما ومستمرا. بناء على هذا يكون الغرض من قوله في كل عام ما هو؟ بأن الاستمرار والدوام وعدم الاختصار لسنة 220، هذا الغرض منها. فإذا كان هذا هو الغرض من هذا القول، كيف نفهم منها الطريقة الأولى؟ كيف نفهم منها الطريقة الأولى؟ واعتراض يقول احنا ما نستدل بالإطلاق حتى يجي جواب السيد الخوئي، نستدل بقول في كل عام ودلالة وضعية متوقف على أن يكون المتكلم في مقام بيان. بناء على هذا اللي ذكرناه في كلام السيد الخوئي واحتمال، وهو أن يكون مقصوده أن في كل عام، ما يستفاد من هذا المعنى؟ لماذا؟ لأن في كل عام جاء به الإمام عليه السلام لبيان ماذا؟ لبيان استمرار هذا الوجوب الثابت في الغنائم والفوائد، أن الوجوب الثابت في الغنائم والفوائد مستمر وثابت في كل عام. نتخيل أنه من قبيل الذهب والفضة يكون الوجوب ثابتا فيه فقط في سنة 220، فلن جاء ذلك لأن هذه النقطة، فلا معنى لأن نستدل بها هذا على أن الإمام يريد بذلك هو تعين الطريقة الأولى في قبالة الطريقة الثانية. بعبارة أخرى نقدر يعني نتبرع من السيد الخوئي في الجواب ونقول هكذا، أن الاستدلال بهذه الفقرة إن كان بالإطلاق فجوابه ما ذكره السيد الخوي من أن المتكلم ليس في مقام البيان من الناحية، وإنما هو في مقام بيان ثبوت الوجوب وعدم سقوط الوجوب. وإن كان الاستدلال بفقرة بقيد في كل عامل فهذا القيد الظاهر من الرواية أنه ناظر إلى ما ذكره قبل الفقرة أكثر من مرة، قبل متوقن أكثر من مرة من وجوب الخمس في بعض الموارد في خصوص تلك السنة، فلأجل أن لا يتخيل أن الخمس الواجب في الغنائم والفوائد أيضا كذلك قال في كل عام، يعني وجوبه مستمر وثابت وهو ليس مختصا بتلك السنة. إذن المتكلم جاء بهذا القيد لغرض بيان هذه القضية، لغرض بيان الاستمرار والدوام وعدم الاختصاص بتلك السنة. إذن هو ليس ناظر إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة كيفية تعلق الخمس بماذا؟ بالأرباح، وأنه يتعلق بها على نحو المجموع أو يتعلق بها بشكل شنو مستقل. وهذا هو مقصود السيد الخوي من أن الإمام عليه السلام ليس ناظر إلى مسألة الظن وشنو وعدم الظن، إلى مسألة ظن بعض الأرباح لبعض ولحاظ بلحاظ مجموعي، ومسألة عدم الظن أي لحاظ بلحاظ استقلالي. من ما ناظر إلى هذا؟ ليش ما ناظر إلى هذا؟ لأن في كل عام غرضا من شنو؟ دفع شبهة ماذا؟ دفع شبهة اختصاص الوجود بسنة 220. الإنصاف أنه لا يمكن أن نستفيد من هذه الفقرة هو أنها ناظرة للطريقة الأولى، بمعنى أن مجموع الفوائد تلحق في كل سنة كمجموع ويجب فيها الخمس، وهذا في تلك السنة بعد استثناء مهنة تلك السنة منها حتى تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية اللي هي جزء ثانية. طبعا هذا الاحتمال الذي ذكرناه أخيرا في كل عام هذه الفترة تخريج الفني أن نجعل أن هذا القيد متعلق بالوجوب والجعل لا بالموضوع. العبارة تقول فأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، هذا في كل عام جعل قيد واجبة من وجوب، من جعل قيد أما للغنائم والفوارض هذا التخريج الفني فواجبة عليه في كل عام، يعني الوجوب مستمر، الوجوب ثابت في كل عام، الجعل ثابت في كل عام، لا كما هو الحال في الذهب والفضة غير المسكوكين فإن الوجوب والجعل فيها ثابت في خصوص سنة 220. فإذا جعلنا هذا القيد قيد للوجوب والجعل حينئذ هذا الاحتمال يكون ثابتا، وأما إذا جعلنا هذا القيد قيد للموضوع إيش راح يصير؟ فإن الغنائم والفوائد في كل عام واجبة عليهم. فهنا أصل التقرير مبني على هذا الاحتمال، أصل التقرير مبني على أن يكون القيد قيد علما للموضوع بالغنائم والفوائد، الغنائم في كل فوائد في كل عام واجبة يجب فيها الخمس. وهنا أكون مجال للتقرير للاستدلال بأن يقال أن الغنائم بحرق بنظرة مجموعية، الغنائم في كل عام لاحظها متلاحظ الغنائم بشكل مستقل ومنفصل وكل واحدة إلى رأس سنة، لا الغنائم في كل عام يتعلق بها شنو الخمس. إذن أصل الاستدلال مبني على هذا الاحتمال، على احتمال أن يكون القيد قيد للموضوع يعني الغنائم والفوائد، بينما الجواب مبني علينا على أن يكون هذا القيد قيد للوجوب والجعل، وهذا والأظهر هو هذا الثاني أن الكلب كلب أم للوجوب وأسباب أنه هو الأقرب للوجوب ويقول فأما الغنائم والفرائض فهي واجبة عليهم. الظهور الأول للعبارة هو أنه طيب للوجوب وللجعل وليس طيبا للغنائم والفرائض وعليه فلا يصح الاستدلال ايضا بهذه الرابعة ظاهرا بحسب ما نفهم ان الاستدلال بهذه الرابعة على الطريقة الاولى ايضا يكون مشكلا. يبقى الكلام في الروايات الاخرى الرواية الثانية فقط اللي ممكن تراجعوها هي عبارة عن الصحيحة الاخرى لعلي بن المنجيار التي ينقل فيها مكاتبة الحمداني الى الامام الهادي عليه السلام. هي الحديث الرابع في الباب الثامن. هذا هو الروايه الثالثه التي استدل بها على الطريقه الاولى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.